والهدى يا شباب الطب وشباب الهندسة الذين ميزكم الله عز وجل ورفع قدركم بالعلم الدنيوي حتى تتوصلوا به إلى معرفته سبحانه وإلى العلم به سبحانه لا إله إلا هو. فالإمام الشافعي كان إماما من أئمة العلم والهدى والدين. أبو زرع الرازي يقول الإمام الشافعي منة من الله بها على أهل الإسلام، منة من الله بها على الإسلام. محمد بن إدريس الشافعي كان يقول العلم علمان، علم دين وعلم دنيا. قال فأشرف علم الدين علم الفقه والعلم بالله وعلم العقيدة والتوحيد إلى غير ذلك. قال وأشرف علم الدنيا علم الطب، أشرف العلوم علوم في الدنيا علم الطب. وقد كان رحمه الله يتأسف أن اليهود والنصارى قد سبقونا إلى ذلك. كان الإمام الشافعي يتأسف لأن مرة من المرات عالجه يهودي، عالج الإمام الشافعي يهودي، فقال اليهودي بعد ذلك قال لولا أني أخاف أن تذهب شهرتي بين الناس لأفقدت المسلمين عالمهم، لوضعت له سما يجد أثره بعد سنة. قال وضعت له سما يجد أثره، يعني موت به بعد سنة، لكن لولا أني أخاف تذهب شهرة الطب. فسمع الإمام الشافعي بذلك فقال لقد أضاع المسلمون هذا العلم، وددت أن هذا العلم عندهم. وفعلا وصلت الأمة في لحظة من لحظات أن يكون هذا العلم بين أيديها، مثلا في القرن الثامن الهجري، في القرن الثامن الهجري، في القرن الخامس عشر الهجري، في القرن الثامن الهجري في بغداد أمر الخليفة بامتحان للأطباء، أمر الخليفة بامتحان يؤدي الأطباء. قال فكان في بغداد وحدها 800 طبيب، في بغداد وحدها 800 من الأطباء، 800، وكانوا سبحان الله قديما يعني عندهم شيء من العلم في هذا، حتى شيء من الخبرة، يعني ذكاء كان خارق. حتى الإمام البخاري لما مرض رحمة الله تعالى عليه فذهبوا به إلى الطبيب فأخذ عينة من البول، فحص بول بس بدون أجهزة حديثة، قال فنظر إليها وقال هذا البول بول راهب، هذا البول بول راهب، يعني هذا من بول إنسان لا يأكل كثيرا من اللحم ولا، يعني فحص الدهنيات على النظر كان عندهم، قال هذا بول راهب. فكانوا في غاية الذكاء في هذا الباب. نحن أيها الإخوة نريد حقيقة أن نصل بعلمنا إلى ما يحب الله ويرضاه، يعني الدنيا مطية للآخرة، وإذا استعملنا هذه الدنيا شهاداتنا أموالنا تجاراتنا نسبنا فيما يرضي الله رضي الله عنا. وكيف نصل إلى ذلك؟ نصل إلى ذلك أولا بمعرفة الله الواحد القهار، بمعرفة الله. الناس كثيرا يتكلمون عن سبب وقوع البعض بالمعاصي، لماذا يتساهل البعض بالمعاصي؟ لماذا يتكاسل البعض عن الطاعات؟ لماذا يتجرأ البعض فلا يؤدي الحقوق؟ لماذا يتجرأ البعض على محارم الله؟ ما السبب؟ ما السبب؟ كثير من الناس يتكلمون عن هذا، ما هو السبب الذي أوقع الناس هذا الأمر؟ نأتي ونقول السبب الحقيقي ما هو الأصل. قالوا مثال طبيب قديم وطبيب جديد. طبيب جديد جاء إليه مريض فقال له يا ابني أنا عندي ضعف في نظري، أنا حاسس بضعف في نظري، غباش في نظري. قال له بسيطة، هذا دواء للعينين. قال عندي أنا وشيش في الذان شوي. قال له بسيط، هذا دواء للأذن. قال عندي وجع في الركب، أنا بحس بوجع في الركب، هاي وجع، هاي دواء لوجع الركب. قال له والله أنا عندي بحس يا أخي بكسل وهزال. قال له بسيط، هاي كمان دواء للكسل والهزال. قال له كمان أنا والله بحس ظهري أحيانا بوجعني. قال له بسيط، هاي دواء كذلك. ولا هو بسم الله ما شاء الله عباه الرشيدة، روح اصرف الدواء. قال بس إذا سمحت مر على الطبيب القديم. فمر، قال له شو هذا يا حبيبي، كلها أدوية. قال له استنى علي شوي، إذا سمحت يا عم الحج في مختبر هون، خذ لي عينة فحص دم، افحص لي الدم عنده. ففحص الدم وإذا فيه في الدم جرثوم. نادى الطبيب الجديد قال له يا حبيبي تعال الآن، كل المشاكل هاي اللي عنده مشاكل كبيرة، أنت بتعطيه دواء مؤقت، لكن إحنا نريد السبب الحقيقي للمرض الذي عنده. قال له يا حج هذا علاج الجرثومة، زالة هذا الجرثومة بإذن الله تزول كل الأمراض. اللي يا إخواني اللي عنده إطلاق بصر في الحرام مش مشكلته في النظر، لو راح فحص نظر بيجد عليه 6/6. واللي عنده سماع حرام أغاني مش مشكلته في الأذن، لا، المشكلة المعاصي كلها فساد القلب. مشكلة الناس أن قلوبهم قد فسدت، القلوب قد فسدت، فتجرأ الناس على معاصي الله. قال بشر بن الحارث: لو أن الله، لو أن الناس عرفوا الله ما عصوا، لو أن الناس عرفوا الله ما عصوا. ولذلك قالوا: إذا عرفنا الآمر الله سهل علينا تطبيق الأوامر، تفانينا في تطبيق الأوامر، وإذا لم نعرف الآمر تفننا في الهروب من الأوامر. إذا لم نعرف الآمر تفننا في الهروب من الأوامر. في آمر عظيم وفي أمر، لا تنظر للأمر دائما، أقيموا الصلاة، ما تنظر لأقيموا الصلاة، انظر من الذي أمرك وأقيموا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لا تنظر فقط اركع واسجد، انظر من الذي أمرك باركع واسجد، الله. لو عرف الناس الله ما عصوا، فالسبب في تجرؤ الكثيرين على معاصي لأن الناس ما عرفوا الله. وكيف نعرف الله؟ من خلال آيات الله الكونية ومن خلال آيات الله القرآنية نعرف الله. وهذا محور الدين، هذا محور الدين، محور الدين أن تربط كل خلق تراه بالخالق الذي خلقه، فيقوى عندك الإيمان وتقوى عندك العقيدة ويقوى عندك التوحيد. إذن بعد هذا كله، بعد المعرفة بالله، تقول إليك يا رب وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إذن أنت بعد ذلك ترى حقيقة ما في الكون. انظروا أيها الإخوة، الله أمرنا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لما أنتم تدرسوا الطب أرجو منكم ألا تقفوا على الصنعة، بل قفوا على بديع من صنع وهو الله، بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. مشكلة الناس الآن عدم المعرفة بأسماء الله وصفات الله وكبرياء الله. امرأة يأتيها رجل يريد أن يراودها عن نفسها ليفعل الفاحشة، فقالت: هنا ليس في هذا المكان، نريد أن نذهب للسوق، في السوق وسط الناس. قال: في السوق وأمام الناس؟ قال: نعم. قال: وأمام الناس والناس ينظرون؟ قال: نعم. قال: لا، نختفي عن أنظار الناس. فقالت له: سبحان الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قيل للجنيد: كيف يستحضر، كيف يعلم العبد وكيف يستعين العبد على غض البصر؟ قال: بعلمه أن نظر الله إليه أقرب بالنظره إلى ذلك المحرم. بعلمه أن نظر الله إليه أقرب من نظر إلى هذا المحرم. إذن أول شيء اعرف الآمر، كل يوم اعرف الآمر، تعرف على الله، اعرفه بأسماء وصفاته، اكتب يا أخي عن معرفة الله وقدرته وعظمته. أنا أحب من الطلبة المثقفين أصحاب العلم والمعرفة أن يعرفوا الناس من خلال دراستهم. يا أخي أنتم تدرسون دقائق في جسم الإنسان، نحن إيش نعرف أشياء عامة، أنتم تدرسون هذه الدقائق. عرفوا الناس بالله من خلال هذه الأشياء الدقيقة، عرفوهم بالله حتى يعرفوا عظمة الخالق عز وجل. والأمر الثاني أن نربط أنفسنا ونربط الآخرين بالمصير. أيها الإخوة، أن نربط أنفسنا ونربط الآخرين بالمصير. قالوا: البطولة أن تفكر كل يوم في المصير. إيش المصير؟ المصير الذي هو بعد هذه الحياة، بعد هذه الحياة. الأكثر قالوا: الإنسان الذكي، أذكى الناس، من يعيش لمستقبله، الأقل ذكاء من يعيش لحاضره. قالوا: والإنسان الغبي الذي يبقى يعيش الماضي، فقط يتذكر الماضي ويخطط، ما عنده مخططات مستقبلية، يعيش على الماضي دون أن يستخدم هذا المستقبل. أعظم مستقبل يمر في حياة كل واحد منا أنه سيغادر هذه الحياة. هذا الكلام ربما البعض ينزعج من سماعه، لأننا جميعا عندنا مخططات أطول من حياتنا أصلا، لأن الأمل أطول من حياة الإنسان، الأمل أطول من حياة الإنسان، يؤمل دنيا لتبقى له،
فوافى المنية قبل الأمل، يعني يريد آمالا كثيرة ولكن ربما يفجأه الأجل قبل هذا الأمل. عندنا شاب 17 سنة يمسك تيار كهربائي، فإذا به بلحظة لما يمسك هذا التيار الكهربائي يفارق الحياة. شاب ينتظر نتائج التوجيه يتكئ على عمود الكهرباء يفارق الحياة. شاب 23 سنة سكتة قلبية يفارق الحياة. عجيب، هذا عجيب. نرى أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. قالوا اعمل لحياتك هذه، ادرس طب، ادرس هندسة، ادرس كما تريد، لكن اعمل فيها بقدر ما تعيش فيها، واعمل لآخرتك هناك بقدر ما تعيش فيها. هنا الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، وجعل رحمة الآخرة من عطاء الدنيا سببا، فيبتلي ليعطي ويعافي ليجزي. إذن هذه الحياة، هذا نحن فيها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنت تعيش هذه الحياة، خذ هذه الرسالة. أنت لست تعيش لهنا. ذلك سبحان الله عجبتني بعض الأمثال لما تضرب، والأمثال فيها عبرة. قال رجل يقول: انظروا وتأملوا عندما يولد الطفل، عندما يولد الطفل نؤذن في أذنه، وعندما يموت الإنسان نصلي عليه. فقال أحدهم: أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. هذا محيانا، هذه حياتنا. أنت لما تتصور، ما هو الأساس حسن التصور، لما تتصور أن مستقبلك الحقيقي هناك، تعرف تدرس، تعرف تتزوج، بأي نية تتزوج، لما تنجب أولاد بأي وظيفة تشتغل. أقول أنا بشتغل بوظيفة، بس هذه الوظيفة الآن هل هذه الوظيفة تنفعني في آخرتي؟ هل أنا أتوصل بها للآخرة؟ هل أتوصل بها لنجاتي هناك ولا ما أتوصل؟ هل الآن أنا ما أتزوج هذه البنت هذه بتنفعني غدا في الآخرة؟ ما بعد هذه الحياة؟ ما بعد هذه الدنيا؟ وهكذا يعيش الإنسان بتصور صحيح. لأن كثيرا من الناس أيها الإخوة الكرام عاشوا حياتهم هنا بين التشهي والتأسف، بين التشهي والتأسف. أكثر الناس يعيشون هذا العقلية، التشهي والتأسف. إيش التشهي والتأسف؟ هو وهو شاب 20 سنة بتشهى بتمنى الآن متى يكون عندي سيارة موديل سنتا، متى أتزوج أجمل امرأة، متى أبني بيت، متى يتشهى يتمنى. وصل 40 45 سنة 50 سنة حقق الأشياء التي أرادها وتمناها، من زوج الزوج، من ابن بيت بنى بيت، تمنى يشتري سيارة. وإذا به وصل إلى 50 سنة والسكري والضغط والسكتات القلبية والجلطات، وممكن مع شلل نصف يصير جلطة. ما زماننا زمان الجلطات، ما في حاجة للبلطات، أسهل من فك الجنطات عند أصحاب المحطات. فوصل 50 سنة وكل جسمه بلاوي، يا الله بعدين بصير يقول لك يا الله وين أيام الشباب، أيام كان الإنسان يطلع على هالعمارة نفس واحد، أيام كان الإنسان يمشي يتحرك ما يضر، أين أيام؟ بكيت على الشباب بدمع عيني وما يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل الشبيب المشيب. يا الله وين أيام الشباب؟ فبعيش يا حرام نصف عمره الأول بالتشهي ونصف عمره الآخر بالتأسف، بين التشهي والتأسف هكذا يعيش. هكذا مستقبل الإنسان؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لما تعيش أنت بهذه النية أنك لست هنا، أنت لهناك لجنة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حفت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، ولعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حفت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. لما الإنسان يطمع الطمع الأكبر، ما هو طمعنا جميعا؟ طلاب، مدرسون، هذا تصور المسلم، أنه يريد أن يموت والله راض عنه. وهذا الأمر إذا كان في مخيلتي، أول معرفة رب العالمين، والثانية أنه يعيش للآخرة لما بعد ذلك، يتصور تصورا صحيحا هذه الحياة، ثم أيها الإخوة يثبت على دينه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يعلم أن يقولوا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. علم شداد بن أوس هذا الحديث، يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أسألك الثبات. كثير من الناس، كثير من الشباب وصلوا إلى مراتب في الإيمان والدين، لكن بعد ذلك سقطوا يا إخوة. أما رأيتم أناسا كانوا في الصف الأول بعد ذلك انحرفوا؟ أما رأيتم أناسا حفظوا القرآن بعد ذلك انحرفوا؟ هذا يجعل الإنسان دائما في وجل، كل يوم يا رب ثبتني، يا رب وفقني، يا رب أسألك الثبات، أسألك الثبات حتى الممات، يطلب من الله ويخلص ويبكي. النبي عليه الصلاة والسلام الذي الله شرح صدره وهو أعظم رجل على وجه الأرض، كامل إيمانه، ومع ذلك يقول الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومع ذلك وهو في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول أم سلمة يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. اطلبوا من الله ثبات. الله يحب أيها الإخوة منكم أن تسجدوا له وتركعوا له وتأتوا لبيته. والله اصطفاء من الله أن اختاركم لهذا. أنت كما قال الشيخ المغرب، من نحن، من نحن؟ اعرف قدرك يا أخي، اعرف قدرك أن الله اختارك ووفقك لتسجد له وتركع له. الله العظيم في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له، لا صبوة له يعني لا انحراف له. الله يعجب، والله الله يعجب منكم، من هذه الوجوه الطيبة ما له انحراف. شوف مواقع الإنترنت كلها إلا قليلا، أكثرها يصد عن سبيل الله. في الجامعات بيئات للصد عن سبيل الله للشهوات، وأنتم لا ثبتتم وجئتم لبيت الله ودستم على الشهوات، دستم على النفس، عظماء عظماء، وشاب نشأ في طاعة الله. أجركم أيها الإخوة والله لا أعلم قدر إلا الله، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فينا أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله منا ومنهم، قال بل منكم، بل يقول هذا للصحابة، بل منكم، قدر الصحابة أعلى، منزلتهم أعلى، لكن حتى يرغبنا في عظيم الأجر في زمن الثبات في الفتن. زمن يا شباب، التميز بين أناس ضائعين، هذا التميز الله يحبه، الله يحبه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء مرة أو صلى المغرب مرة، فإذا به يؤخر صلاة العشاء، يؤذن مؤذن العشاء، يؤخر صلاة العشاء حتى منتصف الليل. فجاء عمر، يا رسول الله نام النساء والصبيان، من كثرة ما أخر الصلاة نام النساء والصبيان. فجاء خرج عليه الصلاة والسلام إليهم إلى منتصف الليل، أخر العشاء والنساء والصبيان قد ناموا، فجاء إليهم قال أبشروا أبشروا فإنه لا أحد على ظهر الأرض ينتظر الصلاة إلا أنتم. نقطة التميز أنكم أنتم من على وجه الأرض جميعا تنتظرون الصلاة، هذه الله يحبها أيها الإخوة. كل الناس على الفساد وأنتم صالحون، الله يحبها منكم. لذلك قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في وقت الفتن والقتل واضطراب الأمور، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فعظيم، أنا أعتبره عظيم من العظماء، عظيم الشاب الآن اللي ماشي في الجامعة وغض بصره، هذا عظيم من العظماء حقيقة. الشاب الآن اللي ما بنظر لمواقع الحرام عظيم من العظماء. الشاب الذي يصلي صلاة الفجر جماعة عظيم من العظماء، الشاب الذي يحافظ على دينه ومبادئه وما يعتقده في وسط وخضم الفتن والشبهات، عظيم من العظماء. إي والله، إي والله. فلذلك الثبات، ولذلك خذها أخي من غير ما تواني، والهج بها بالقلب واللسان كل يوم، الهج بها، والهج بها بالقلب واللسان يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، كل يوم الهج بها وادعو الله بها. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا جماعة، مسألة الثبات والاستمساك بالدين خوفت الصالحين، أخافت الصالحين، جعلت قلوبهم ترجف، خائف، قال أخاف أن يسلب مني الإيمان عند الموت. وما هذه الفتن أيها أخوة؟ فتن كما قال عليه الصلاة والسلام يرقق بعضها بعضا كقطع الليل المظلم. إيش هذه الفتن؟ تعلم أن الشهوات كما قال ابن الجوزي هي الحاجز بين الله وبين العبد. الشهوات، إذا أطلق الإنسان العنان لشهواته يفعل كما يريد، شهوة النساء كما يريد. بعض الشباب متعلق مسكين، همه الأكبر، طلع هم مسلم، همه الأكبر كيف يقضي شهوة فرجه، همه الأكبر كأنه خلق لهذا، كيف يقضي شهوة فرجه. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام يحذرنا، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه خصوصا من فتن الدنيا، مع أنه الدنيا فيها النساء، لكن واتقوا النساء، يعني اتقوا فتنة النساء، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كان بعضهم يفتخر قال لا كنت أنا، لست أنا، أنا البطل الآن الذي أحافظ على مبادئي، لا على لا أنخ وأخضع بنخ وأخضع لشهوتي، لا كنت إن لم أصم عن كل فاتنة حتى يكون بريق الحور إفطاري. هذه البطولة، هذه الرجولة. فلا تك ليلى دون دينك حاجزا فذو العجز من تثنيه عن دينه ليلى. تعرفوا ليلى؟ تعرفون ليلى؟
السكوت علامة الرضا،
السكوت علامة الرضا. ما فيش ليلى هالأيام، في لولو وفي سوسو وشوشو. واحد من الشعراء تغزل يعني، رأى على كثيب فتاة اسمها لولو، فناداها من بعيد فأبت، فرأى قال رأيت ظبيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالى، فقلت ما اسمك؟ قال لولو، قلت ليلي؟ قال لالا. فلا تك ليلى دون دينك حاجزا فذو العجز من تثنيه عن دينه ليلى. امرأة تفتنك عن دينك، امرأة تصدك عن دينك. الشيخ علي القرني يذكر في شريط له، فبقول ملك كان متعلقا بحب النساء، وكان وزيره ينهاه عن ذلك، كان وزيره ينهاه عن ذلك، فشكى مرة لبعض الجواري، قال هذا الوزير دائما ينهاني، قالت له هل تهبني له، يعني أعطيني أنا أذهب معه، تعطيني هدية هل تقبل؟ قال نعم. فقال الوزير هذه الجارية أهبها لك. فقال قبلتها أيها الملك. أخذ الجارية الوزير، وكان الوزير ينهى الملك عن كثرة مخالطة النساء والجواري وكذا، فإذا بها هذه الجارية تبقى مع الوزير وتتدلل معه، هو يريد أن يضاجعها فأبت، حاول فأبت، حتى قالت على شرط. قال ما هو؟ قال أن أجعل على ظهرك سرجا وأجعل اللجام في عنقك وأركبك. فإذا به أول مرة يأنف، الثانية الثالثة بعد نخ نزل. ففعلا بعد محاولات ووضعت السرج على ظهره، وضعت اللجام، قالت لإحدى الجواري نادي الملك، وهي راكبة على ظهر الوزير، فإذا به الملك يراه، قال ما هذا أيها الوزير؟ الجارية راكبة على ظهره، ما هذا يعني زي الحمار، ما هذا أيها الوزير؟ قال أيها الملك هذا الذي كنت أخشى عليك، هذا الذي كنت أخشى عليك. فأيها الإخوة، أمام فتنة النساء كن رجلا، غض البصر وامشي بالجامعة بعزة، صي أنك غاض لبصرك، أنك تحفظ فرجك. لما يا شباب قريش، النبي يقول غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم ألا من حفظ فرجه فله الجنة، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. هذا ضمان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. شوف شاب، أنا بقول هذا رجل، هذا الشاب تخرج من الجامعة ما إله أي علاقات منحرفة وملتزم بدينه، يا سلام، تعدى هذه المرحلة الصعبة الجامعية هو متمسك بدينه بمبادئه، بدينه ثابت على مبادئه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، نحتاج دائما إلى التربية الإيمانية الواعية، التربية الإيمانية العلمية الواعية. كم نصيبنا كل يوم من ازدياد من المعرفة الدينية، ولو كل يوم حديثا من الأحاديث، ولو تتعلم تفسير آية، لو أنك تتعلم تفسير آية، لو تتعلم حديثا من الحديث، كم كل يوم نصيبنا من التربية الإيمانية الواعية الدينية. لما قال الشيخ المغرب الإلحاد، لأن الإلحاد شبهة، شبهة عند كثير من الشباب، ينبغي أن تردوا أنتم هذه الشبهات، يكون عندك معرفة أبجدية ألف باء بثقافة الإسلام، معرفة أبجدية. عند العرب قديما، أنا بجزم أنه العوام الشيخ بلالي اللي كانوا يجلسوا أمام الإمام ابن مهدي وشعبة بن الحجاج وأحمد أعلم من علمائنا في هذا الزمن، أنا بجزم العوام أعلم من علمائنا في هذا الزمن، لأنك تسمع أنه كان يجلس في مجلس عبد الرحمن بن مهدي 50,000، كان 100 من المسمعين، ما كان مقرف هنا، 100 من المسمعين، يعني كل 20-30 متر واحد يسمع ماذا قال الشيخ، وهذا 50,000 يجلسون مجلس عبد الرحمن مهدي أو شعبة. معقول هؤلاء 50,000 كلهم علماء؟ كان بعضهم عامة فيستمعون ويصلون لدرجاتنا علم. المسلم الآن ما عنده ثقافة عامة في الدين، ما عنده ثقافة عامة، نحتاج تربية إيمانية علمية واعية. إلى الآن كم الواحد من يحفظ من القرآن، كم يحفظ من الأحاديث، كم يحفظ أيها الإخوة من الفقه ولو شيء بسيط، يحتاج هذا علم عام. كان أحد العلماء، وكان الخلفاء قديما ما كانوا يعطوا الناس العطايا ولا يقضوا حوائجهم إلا على القرآن. جاء أحد قال اقضي لي ديني، قال كم تحفظ من القرآن، قال أحفظ شيئا، كم جمعت من القرآن، قال لم أجمع شيئا. جاء آخر قال اقضي حاجتي، قال كم تحفظ من القرآن، قال أحفظ القرآن كاملا، قال اقضي حاجتك، على مثل هذا نقضي حاجاتك. هكذا كانوا. ذلك عثمان كان يسأل فلان قال كم معه من القرآن، كم جمع من القرآن، كم جمع، كم حفظ من القرآن، كم جمع من القرآن. فكان واحد من الخلفاء مرة في طريق السفر، فجلس مع صديق له ونديم له في خيمة في الطريق، ضربوا الخيمة وجلس وجعل يلعب الشطرنج. فدخل أعرابي فسلم، يريد أن يقضي له حاجته، أن يعطيه مالا ونحو ذلك. الأمير أول ما رأى هذا الأعرابي قد دخل عليه استحيا، فأمسك غطاء وغطى الشطرنج، غطى الشطرنج وجعل يكلم هذا الأعرابي. فقال له الأمير، قال هل تعرف شيئا من القرآن، جمعت شيئا من القرآن؟ قال لا. قال هل حفظت شيئا من الأحاديث؟ يقول الأعراب قال لا، ما حفظت شيئا من الحديث. قال أعندك شيء من فنون العلم؟ قال لا، ما عندي شيء من فنون العلم. قال أتعرف شيئا من أخبار العرب؟ قال لا، ما عندي شيء من أخبار العرب. فرفع الغطاء عن الشطرنج وقال لصاحبه العب فما معنى أحد، العب فما معنى أحد، كأنه غير موجود أصلا هذا الإنسان، كأنه غير. كم قيمتنا الإيمانية المعرفية أيها الإخوة، نحتاج أن نجلس مجالس العلم. يعني لما ترجعوا أنتم حاجة كل يوم اجلسك نصف ساعة، اجلس تعلم فيه، تعلم عقيدتك، أصول الإيمان. ليش نرى سامحوني شباب ينحرف ويذهبوا للقاديانية والأحمدية؟ شباب مثقف، لما عنده ضعف في عقيدته، ضعف علم في العقيدة. تعلم عقيدتك، تعلم التوحيد الصحيح، تعلم العبادة الصحيحة، مش تصلي صلاة مثل العامة. أنت الله عز وجل رزق الآن، لما أطلعنا على الشيخ طارق بسم الله ما شاء الله، الكتب خفنا منها يا أخي، هاي الكتب قلت الله أكبر، هذوك معقولة كنت تقروها؟ إذا صرت علماء وبديت في الدين، صدقوني أيها الإخوة، غير تبدعوا غاية الإبداع. علماءنا كانوا أذكياء، ترى أنا بقول أذكى الناس على في تاريخ البشرية علماؤنا. وين الذكاء اللي الإمام البخاري 100 حديث بأسانيدها ويذكرها له مقلوبة فيعدها الإمام البخاري 100 حديث بأسانيدها كما هي؟ أين من كان يحفظ 1000 حديث بأسانيدها؟ 1000000 حديث كان يحفظ يا إخوة، 1000000 حديث بأسانيدها. وين العقلية هذه؟ ذكاء خارق جدا عند علمائنا كان. فهذا ينفع أيها الإخوة أنه نحن نستغل هذه العقلية في خدمة ديننا. واعلموا، واختم بهذا الكلام، أنكم مسؤولون عن دين الله أيها الإخوة، أن هذا الدين ديننا، ينبغي أن نغار له، ينبغي أن نفزع له غيرة لدين الله. يا شباب، إذا كان الذي لا يغار على عرضه، النبي ذكر أنه لا يدخل الجنة الذي لا يغار على عرضه، فكيف الذي لا يغار على أوامر ربه؟ فكيف الذي لا يغار على دينه؟ كيف الذي لا يغار على عقيدته؟ إذا كان قلبي لا يغار لدينه فما هو قلبي ولا أنا صاحبه؟ الغيرة، الغيرة على الدين، غيرة على الحرمات، غيرة على أوامر الله. هذا الدين ديني، هذا الدين ديني، هذه العقيدة عقيدتي، هذا الإسلام إسلامي، هذا الإسلام إسلامي. ونحن نرى الآن الحرمات تنتهك، نرى أوامر رب العالمين تضيع. يعني كم نسبة تارك الذين يتركون الصلاة في الأمة؟ كم نسبتهم؟ كم نسبة الذين يعرضون عن الله في أمة الإسلام؟ يا أخي مشكل هؤلاء، مشكل والله. الشيخ أخونا الشيخ بقول وقفت على قبر بتكلم موعظة بعد الدفن، قال بتكلم، فبعد ما خلصت كلام قال له واحد بقول جزاك الله خير شيخ، وحط بيدي 5 دنانير. قلت له يا حاج أنا بشتغلش هالشغل يعني، فكروا أنه الشيخ بيحكي وحط له 5 دنانير. قال ما قالوش قال تفكروا الشيخ بده أكثر من 5. قال أنا مش بشتغلش هالشغل. قال طيب بدي أسأل سؤال، تعرف الميت؟ قال لا، أنا شفت الجنازة، شفت ما حد أتكلم وقفت أتكلم. قال يا شيخ هذا 70 سنة ما سجد لله سجدة، 70 سنة ما سجد لله سجدة. في هؤلاء معقول في أمة الإسلام؟ نعم نعم. وإذا أيها الإخوة، والله إذا بقي هذا الحال على ما نحن عليه فأنا أخاف حقيقة، إني أخاف على قاع السفينة أن يلهو الطغام بها فتنخرقوا. إني أخاف، أخاف أيها الإخوة السفينة تغرق، سفينة المجتمع، سفينة الأمة، إذا ما هب كل واحد منا لخدمة دينه ونصرة دينه. كن طبيبا لكن كن داعيا، كن مهندسا كن داعيا، كن مدرسا في الجامعة لكن كن داعيا، كن صاحب رسالة يا أخي، كن صاحب رسالة، اشتغل شغلك بس كن صاحب رسالة. طبيب من الأطباء اسمه الدكتور علي حسين، صاحب رسالة، بيعالج الناس صحيح. بيجي واحد بيتعالج عنده، أول شيء قبل ما يعالجه بالدواء وكذا بيرقي الرقية الشرعية. الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية أهم من الدواء؟ الشافي هو الله، الشافي هو الله، فبيرقي الرقية الشرعية، قال الفاتحة 7 مرات وبيدعو له الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. وبعدين بقول له تعال شو الوجع عندنا؟ قال كذا وكذا وكذا. بعدين بكتب له الدواء، بقول اسمع تروح اشتري الدواء كذا، بس اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو يقول اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. ما تتعلق بالدواء ولا تتعلق بالطبيب، تتعلق بالله الذي خلق هذا السبب. هذا الدواء يشفي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. وبعدين بالليل قم وصلي ركعتين واطلب من رب العالمين أن يشفيه. يا سلام، اللي ما بيصلي بيدخل عنده أصلا جاي يتعالج، قبل ما يعالج جسده بيعالج قلبه، بدل ما ينفعه هذا الجسد سيأكله التراب يا أخوة، هذا الجسد اللي كل التحليلات تجري عليه سيأكله التراب ويأكله الدود، بدل أن يعالج جسده وعالج قلبه. هكذا نريد كل واحد منكم صاحب رسالة، عادي انتشر في المجتمع لكن كن صاحب رسالة بلغتك بثقافتك بالثقافة التي عندك. أنتم أيها الإخوة، واختم بهذا، عندكم أشياء العالم كله يحتاج إليها. يعني يقول الشيخ وجدت طفل ولد صغير، قلت ولد مين خلقنا؟ قال الله. قال ليش خلقنا؟ قال عشان نعبده خلقنا. قال طيب واللي بيعبده وين بروح؟ قال على الجنة. قال لي طيب واللي ما بيعبده وين بروح؟ قال له على النار. يا جماعة هذه الأسئلة الأربعة، من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ ما جزاء من يطيع الله وما جزاء من يعصي الله؟ 6 مليار على وجه الأرض أيها الإخوة لا يعرفونها، لا يعرفون الأجوبة، لا يعرفون، أو هم تائهون عنها، يعبدون غير الله، يعبدون مع الله، يعبدون بوذا، بيعبد بقرة، بيعبد 6 مليار على وجه الأرض لا يعرفون هذه، وطفل صغير عندنا يعرف هذه الأجوبة. أنتم أصحاب رسالة، عش في هذه الحياة، عش كما تريد. الدنيا أصلا لنا، الدنيا كل الدنيا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كل لكم جميعا منه، بس أنت مش للدنيا، أنت لله، أنت لله، فعش بأنفاسك لله تعالى. الله يوفقنا وإياك. ناويين إن شاء الله بإذن الله أنه هذا المصلى يصبح مصلى خير في أعمال دينية جميلة يا جماعة. الصلاة كل يوم في المسجد، بس حلو كمان بعد الصلاة نقرأ حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو حديثين نقرأها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا علما جديدا، علما نافع. تقدروا يا جماعة تختموا حصن المسلم كل يوم تقرأ حديث أذكار النوم، تقرأ أذكار النوم أكثر من 3 دقائق 4 دقائق، ما تسوي مشغولين ودراسة، 3 دقائق فقط 4 دقائق، ويكون استفدت لك حديث. واحد منكم يقرأ حصن المسلم، تقرأ رياض الصالحين، وهكذا تتعلم علما جديدا كل يوم، فيكون هذا المصلى فيه نور وبركات وخيرات، تنزل الرحمة والسكينة، تتصبح الصبح أو تتمسى المساء بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدنا إن شاء الله هذا المصلى يتساوي فيه حلقة تعليم يوميا، يوميا تشاوروا يا شيخ طارق مع الشباب إنه كل يوم نقرأ حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونركز فيها لعلنا حفظناها، لعلنا طبقناها كذلك. وبدنا مثل ما ذكرنا المغرب إنه لو تروحوا كذلك زيارة بتكونش كل يوم كل أسبوع اثنين يتفكروا، يا عمي إحنا هذا اللي جنب سكننا بصليش، شو رأيك نروح نجلس معاه جلسة ونسهر إحنا وياه، نكرمه، ندعو له، نهديه هدية، نتكلم خير من كلمة، أبذر الحب. المزارع قال يا عمي كيف هالشجرة بدها تطلع، شجرة كبيرة يا عمي كيف بدها تطلع، قال لي يا عمي أنت مش إلك، مش عليك هذا، أبذر الحب في الأرض وإن باتوا هذا الحب على الرب، أنبت الحب وإن باتوا هو على الله. قال واحد بيقول معقول من هالنطفة البسيطة، نطفة يصير منها جهاز هضمي وجهاز تناسلي ويصير فيها دورة دموية، نطفة. قال يا عم انت ارمي هالنطفة واللي بيجعل العينين والذنين والدماغ الله، يا اخي انت تكلم هذه الكلمة يا جماعة ما تدنتوا اثر الكلمة، اثر الكلمة ممكن تحول حياة انسان، والله ممكن تحول حياة انسان. واحد شاب عندنا بحلق عند واحد حلاق، فهو هذا بصليش، الشاب ما بصلي، الحلاق مصري بس تعرف الحلاقين بيظلوا يتكلموا ما شاء الله بيسولفوا، فهذا جالس فبقول له يا محمد انت بتصلي؟ قال لا بصليش. قال له طب بدي اسالك انا، ربنا خلقك ليه؟ قال له خلقني عشان العباده. قال ده انت بتصليش ليه؟ الله خلقك عشان العباده وبتصليش ليه؟ روح بعد ما حلق، روح على الدار، زوجته مرة محترمة بتصلي، دخل الدار قال لها يا يم فلان وليش ربنا خلقنا؟ قالت له للعبادة. قال طيب ليش أنا بصليش؟ قالت له ولك اسأل حالك، جاي تسألني اسأل حالك ليش بصلي؟ قال والله فعلا أنا ما دام الله خلقنا للعبادة طيب ليش ما بصلي؟ راح يا إخواني اغتسل وصلى العشاء. الآن يا إخواني يحفظ 15 جزءا من كتاب الله، يحفظ 15. شو قال له هذا؟ قال له ليش بتصليش يا أخي؟ قال كلمة أنت احفظ لك حديث عن الصلاة واحكي ما تخسر شيء، ممكن هذا الله يشرح صدره. انتوا بتعرفوا الآن، والشيخ بيعرفه، والمشايخ أهل الزرقاء بيعرفوا، إمام في الزرقاء يخطب بقرابة 3000 مصلي، إيش سبب هدايته؟ كان عمره 17 سنة، الناس رايحين على المسجد وهو رايح عكس المسجد، رايح شاب 17 سنة بده يطش بده يلعب بده كذا، فعمه لقيه قال له ولك يا ولد انت من يوم ما جيت على هالدنيا وانت مخالف الناس، كل الناس ماشيين للصلاة انت ماشي عكس الجامع، يا اخي امشي معهم. هو قال والله فعلا انا ماشي عكس الناس، ليش ما امشي مع الناس؟ راعى الجامع وطلب العلم وحفظ القرآن، والآن خطيب مسجد يصلي فيه 3000 مصلي. شو قال هذا؟ كلمة يا اخي، تكلم انت الكلمة هذه، ابذرها أبذرها لعل الله أن ينبتها، اتكلم. هذه الرسالة التي نريدها من كل واحد منكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا كان عند أي واحد منكم استفسار أو سؤال أو اقتراح نريد بإذن الله تعالى وزع الإكرام.
دعاء
آخر نختم به المجلس الدعاء. إذا واحد عنده اقتراح أو سؤال أو استفسار أو هاي الشباب أمامك الآن اجتماعهم مش سهل لأنه بيصلوا بولوا فكويس لو اقترح على الشباب صير يقول يا جماعة تعالوا إحنا جينا كما قال شغلنا التشاور فقط. تفضل.
يعني أصبح موضوع الهداية أو موضوع الضلال يعتمد على الله كليا، إن أنا دخلت الجنة ليس لأن أنا عبدت أو الله، لا لأنه الله هداني. طب هذاك بأي ذنب راح أتجهنم؟ يعني ليش الكل
صحيح. تفضل شيخ بلال، سؤال عندك الشيخ بلال الغوات من كبار مشايخ الزرقاء، فنسمع ان شاء الله منه. تفضل شيخ بلال.
سمحك يا شيخ. جزاك الله خير. وهذا الموضوع اللي اتكلم فيه هو اسمه القدر. والقدر انت في عالم الدراسه الاكاديميه، ممكن استاذ مدرسه عنده طلاب في توجيهه، بس الامتحان بعد ما يجي بقول هالطالب بنجح هالطالب برسم،